إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فحديثنا لا يزال موصولا عن هؤلاء الذين خذلهم الله تبارك وتعالى عند مماتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وذكرنا بعضا من أسباب عدم الثبات عند الممات في اللقاء السابق، ونكمل الحديث بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء المبارك. فمن أسباب عدم الثبات عند الممات العدول عن الاستقامة، أن يكون الإنسان مستقيما ثم يعدل عن الاستقامة، كأنه يمل الاستقامة، يمل الهدى، يمل التقى، يعني يجرف من الاستقامة، يحاول يشوف طريق ثانية. ولذلك تكون النتيجة من جنس عمله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا بد أن يكون هناك خلل في الشخص الذي يعدل عن الاستقامة، فيه رياء، فيه حب للشهرة، حب للدنيا، لا يعمل من أجل الله، لا بد أن يكون هناك دخن في استقامته فيكشف، ولا يستطيع أن يمثل طويلا، ولا يستطيع أن يستمر طويلا. ولذلك لما ضرب العلماء مثلا بحبر بني إسرائيل بالعام بن بعوراء، وقيل أنه كان من طلاب العلم على يد من؟ على يد نبي الله موسى. وقيل إن الذين كانوا يشهدون حلقة علمه أكثر من 100,000 يكتبون عنه العلم. وحسبك أن الله تبارك وتعالى قال فيه: آتيناه آياتنا واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. روى أهل التفسير بأن موسى أرسل في مهمة لقوم ليرشدهم إلى التوحيد، فأغروه بالمال وقال لهم الملك وقال له الملك أزوجك من أفضل نساء القرية وأعرض عن عما عند موسى. فقارن بين المسألتين فاختار المال والنساء. قال الله عنه جل وعلا: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين من الهالكين الضالين. وانظر إلى تعبير القرآن: فانسلخ منها. السلخ أن تفصل الجلد عن اللحم، واستحالة أن يعود الجلد إلى اللحم بعد سلخه كما كان، استحالة. ففي إخبار الله تبارك وتعالى عن هذا الرجل بهذا التعبير دليل على أنه لن يعود إلى إيمانه مرة أخرى. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهناك قراءة فاتبعه الشيطان، يعني من شدة ضلاله صار قائدا للشيطان، ما هو مقود للشيطان. فأتبعه الشيطان القراءة العادية يعني صار تبعا للشيطان من خلفه، أما في قراءة فاتبعه الشيطان معناه أنه صار قائدا لإبليه، قائدا للشيطان. ولو شئنا لرفعناه بها، لو وجدنا في قلبي خيرا لرفعناه بالآيات ولأعطيناه كل ما يحب لو صبر، كان ستأتيه الدنيا راغمة وسيحصل على ما يشتهي من المال ومن النساء من طريق الحلال من غير أن يعرض عن دين الله وعن التوحيد. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، التفق بالطين، تمرغ فيه، أحبه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أتدري بماذا ضرب الله له مثلا بأخس المخلوقات؟ فمثله كمثل الكلب، ووجه الشبه ليس بينه وبين الكلب في الوفاء أو في الحراسة، إنما في المنظر القبيح الذي عند القلب. في الصيف والشتاء تجد الكلب يخرج لسانه ويلهش، سواء هو جالس في الظل حتى لو في مكيف ولم تحمله شيء يلهش. والكلب من أسرع الحيوانات عطشا، وإذا عطش قد يلهث السرب تراب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا مثله. فكل من أعرض عن آيات الله بعد أن آتاه الله الآيات وبعد أن علمه الله تبارك وتعالى وتركها طلبا للدنيا وفرحا بالدنيا وطمعا في منصب ولبس الحق بالباطل وأغوى الناس ولبس عليهم دينهم، سترون خاتمته قبل أن يموت. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. روى ابن كثير عن الرجال ابن عنفوه، ابن عنفوه وكان من اليمامة، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى حكايته أيضا ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، إذن فهو إلى هذه المرحلة من الصحابة، وقرأ البقرة. حينما يقولون لك قرأ البقرة يعني حفظها، وحينما تسمع في سير الأولين وفي تراجمهم قرأ القرآن يعني حفظه. وجاء في زمن أبي بكر، فأرسله أبو بكر في زمن الردة إلى أهل اليمامة ليعظهم وليردهم إلى دين الإسلام. فذهب إلى هناك وآمن بمسيلمة، رجل مات وهو على الإيمان، مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ سورة البقرة، وجاء إلى أبي بكر وهو على الإيمان. ذهب إلى اليمامة فآمن بمسيلمة، آمن بنبوته، وكل من آمن بنبوة مسيلمة فقد كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أورد ابن حجر في الإصابة كان يقول: تبشان تناطحا يصف النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم بالكبشين بالخروفين، قال كبشان تناطحا فأحبهما إلينا كبشنا، يعني مسيلمة. ومات هذا الشقي في حروب الردة على يد زيد بن الخطاب رضي الله عنه. إذن عدل عن الاستقامة. ويحكي لنا العلماء المعاصرون والشيوخ المعاصرون قصة من الواقع في هذه السنوات العشر الأخيرة عن مجموعة من البحارة كانوا في سفينة، وكان من بينهم شاب تقي ورع يؤذن لهم ويقيم بهم الصلاة، وفيهم شاب فاجر أفجر ما يكون، نساء وعربدة وسكر وخمور. وكان هذا الشاب الصالح لا ينزل من السفينة أبدا في أي مرس، يشغل نفسه وكذا. فجاء هذا الخبيث، لأن هناك خبثاء لا يرتاحون أبدا ولا يحل لهم أن يظلوا هم على الخبث وهناك من يتقون الله. وصدق ربنا تبارك وتعالى إذ قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا تهدأ الساقطة أبدا في وجود صديقتها المؤمنة، لا تهدأ لأنها تكشفها، ولا يهدأ الفاجر أبدا في وجود صديقه الصالح، يظل في غوايته إلى أن يصير مثله، فعند ذلك تتساوى الرؤوس، يهدأ بعد ذلك. والساقطة كذلك تظل تغوي صحبتها التقية الورعة، طب كلميه، طب بصيله، ده بيعزك، ده هيتقدم لك، ده كذا، لحد ما تغويها. عندئذ تقول ما في حد أفضل من حد. لو جاء حد يتكلم عليها واحدة صديقة ثالثة تقول فلانة ما أبقاها، ما أحشمها، تقول أحشمها، تعال احكي لك حكايتها. عندئذ تتساوى. فهذا الفاجر ظل بهذا التقي، انزل معنا، تقول له ما أنزل من السفينة. يقول له يا أخي أنا ما بدعيت للبغاء ولا بدعيت للدعارة ولا بدعيت للخمور، إنما في حاجات ثانية كثيرة يعني لابد أن تتعرف عليها. سترى الذين يلاعبون الثعابين، وسترى الذين يركبون الفيلة، وكيف يمد الفيل خرطومه إلى رجل الرجل حتى يرفعه فوقه، وترى الذين يأكلون الجمر كأنه التمر، وترى شوق الشاب. فنزل معه، فمضى في السوق يشاهد معه كذا وكذا، إلى أن دخل له من درب إلى درب إلى درب إلى طريق مسدود إلى ماخور، مكان للدعارة، وفي بلاد يعني يجوز فيها الدعارة أثر رسمية. فدخل البيت وقال اجلس هنا لا تطرق هذا الباب وأنا سأرجع إليك سريعا. دخل الباب وجلس الشاب يشغل نفسه بالذكر وبالقراءة، إلى أن قطع ذكره صوت قهقها من داعرة، وففتح الباب وخرجت منه امرأة داعرة عارية، فقال هذا الباب الذي دخل منه صاحبي، وأغلق الباب. فبعد فترة سمع أيضا قهقها أخرى، فبدأ يتنفس، سمع تأوهات، بدأ ينظر من شق الباب وأتبع النظرة الأخرى، أمور لم يرها من قبل، قلبه هادئ. وهناك أناس أصلا تجدهم قد يكونوا يعني ربوا على الطيبة وعلى الصلاح، فإذا بخبيث يعترض طريقهم، يحدثهم عن نزواته، يحدثهم عن النساء اللائي ينام معهن، يأتي لهم بأشرطة دعارة وفجور، كلب من الكلاب، خبيث من الخبثاء، فيحرك فيهم البركان الهادئ ويشعل فيهم نار الفتنة. فبدأ يسلك نظرة بعد نظرة بعد نظرة، وبعدين قعد شوي فخرج صاحبه، فبادر صاحبه، أين ذهب؟ هذا مكان يغضب الله، هذا كذا. قال له يا مغفل يا أعمى، هذا أمر لا يخصك، يخصنا، خليك أنت في تقواك وخذنا. وخذوا مش طيب نعم مشى. جاء الليل، ما نام صاحبكم الصالح أبدا، يتخيل المناظر التي رآها، يتخيل المناظر التي رآها، حتى إذا بزغ الفجر قفز من على السفينة وذهب إلى المكان وبقي هناك. انظر كيف قلب من صالح تقي ورع، ربما يكون من أبناء الأتقياء، ولكن هذا الفاجر اعترض طريقه، فاستقطه الربان صاحب السفينة، أين فلان؟ وين مؤذننا؟ وين مطوعنا؟ وين يصلي بينا؟ قالوا ما مش موجود. يا جماعة دوروا عليه. قالوا كان خرج مع فلان، هات فلان. وين فلان؟ قال راح في المكان الفلاني، روح جيبوا المكان الفلاني. اتق الله، الرجل ما يعرف هذه الأشياء. أرسلوا له، لم يرضى أن يرجع، أرسل له فرقة للإحضار، جاءوا به، بحر أبحر في السفينة عائدة للبلاد، كل ذهب إلى طريق لعمله، وهذا انزوى في مكان يبكي ويقلق الناس من بكائه. لعلك تقول إنها دموع التوبة، ليتها كانت، إنما دموع الفراق على المكان، مكان الخرج، ودموع أخرى ستعرفها بعد قليل. يا عم خذ كل، يا عم صل على النبي، يا عم كذا، ما فيش فائدة. قالوا في يوم زودها شوية بكاء ونحيب، قال الربان، قال يا أخي اتق الله ويحة، أخلقت اللي في السفينة، ما كنتش كويس، كنت بتصلي بينا، إيش اللي جرى لك؟ قال إنك لا تعلم مصابي. قال ماذا بك؟ فكشف عن عورته، فإذا سوءته تخرج دودا، سوءته تخرج يخرج منها الدود. فقال الربان الله أكبر، هذه واقعة حكاها الشيخ أحمد القطان في أحد خطبه، وهي موجودة في بعض الكتب، رسالة إلى المسلمين، وفي كتاب أيضا السهام المسمومة، يعني النظرات سهام مسمومة. قال الرجل بهت الربان وتركه ومضى. فجاء الليل فسمعوا صرخة قوية جدا، فخرجوا فإذا به ميت وقد قبض بأسنانه على لوح من الخشب من السفينة، مات على هذه الحال. انظر نسأل الله الثبات. فأقول الشاهد إخوتي الأحبة، قد يكون الولد من الصالحين، وقد تكون البنت من الصالحات، من أبناء الصالحين، ولكن يعتبر الطريق فاجر أو فاجرة للغواية. اتصلت بي فتاة من عائلة طيبة جدا، طالبة جامعية، قالت يا شيخ ماذا أفعل، وقعت في الزنا. قلت الله أكبر، أين أبوك، أين أمك؟ قالت أبي وأمي موجودون ولا يهدؤون أبدا من نصحنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء. إذن كيف وقعت، كيف وصلت إلى ذلك؟ قالت عن طريق صديق السوء، أغوتني وجاءت لي برقم إيميل لشاب فاجر جئت من الذئاب، وبدأت الدردشة على الإنترنت، ثم بدأت المواقع الخبيثة والأفلام العارية التي تلهب الشباب، ثم وعدها على الخروج، ثم وعدها بالزواج، ثم أخذها في شقة. وما أدراك ما حينما يختلي خبيث مع خبيثة في شقة واحدة، ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. زنى بها زنا كامل، فض غشاء بكارتها، وسببها صديقة فاجرة، وهكذا. فإذا إياك أن تظن أن الله تبارك وتعالى سيترك هؤلاء كما تدين تدان، سيبتلى إما في نفسه، وإما في أولاده، وإما في بناته، وسيرى عاقبة فجوره قبل أن يموت. إذن من أسباب عدم الثبات العدول عن الاستقامة. من أسباب عدم الثبات أيضا إخوة الأحبة أن يتعلق القلب بغير الله. الأصل فيك أن تعلق قلبك بالله، وأهما تعلق قلبك بالله سترى السعادة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القصيفة وعبد الخميصة، فكل من أحب شيئا وحصر قلبه عليه فهو عبد الله. ومن حب الله تبارك وتعالى أن تحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويتعلق قلبك برسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. إذن لابد أن يكون تعلقك وأن يتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. حتى إن الله تبارك وتعالى ذكر آية فيها كل صنوف الخير وقال لا ينبغي أن تكون هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. قال جل وعلا قل والأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الآباء، الأبناء، الإخوان، العشيرة، الأزواج، الأموال، المساكن الفارهة الفاخرة، كل هذه الأشياء لا ينبغي أن يزيد حبها في قلبك على حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله والجهاد في سبيله، لأنك إن فعلت كنت من الفاسقين كما قال ربنا في غير الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل تربص، يعني انتظر حتى يأتي الله بأمره فيك، فتربص حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وذكر القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التذكرة حكاية عجيبة يشيب لها الولدان عن تعلق رجل برجل فأحبه حبا جما، والثاني كان يعني لا يزوره كثيرا وكان ينفر منه، فمرض الشاب ولازم الفراش، فوسط الوسطاء ليعوده صاحبه، فبينما هو في الطريق وعلم أن صاحبه سيعود تهلل فرحا واستبشر. بينما الرجل في الطريق قال نفسي لا ينبغي أن أقف في مواقف التهم، يعني ماذا يقول الناس، أعشق هذا الشاب، فرجع. فعلم الرجل مرة أخرى بأن صاحبه قد قلاه وهجره وعاد من طريقه. يقول الراوي كما ذكر القرطبي فسمعته يقول اسمع، لما علم أن صاحبه لم يزره خلاص وانتهت المسألة وراجع من مكانه، قال سلام يا راحة العليل وبرد ذل الدنف النحيل. الدنف عن شديد المرض. إلى هنا يعني نقول ماشي المسألة دي، يسلم على صاحبه. اسمع البيت، اسمع، انتبه إلى البيت الثاني، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. انظر كيف تعلق القلب رجل إلى أن قال كلمة الكفر عند موته، قال فمات من بعدها. قال الراوي قلت له اتق الله، قال قد كان ما كان، وخرجت من عنده فإذا به صرخ ومات على الفور. مات وهو يقول لصاحبه رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. تعلق القلب. والتاريخ يحكي لنا كثيرا ماذا فعل المجنون حي بليلة، جن لما زوجوها من ورد، جن ويذكرها في الشعر حتى يغيب عقله، يذهب إلى الشام يسأل وين جبل التوبات، جبل التوبات اللي كان يلتقي مع ليلى فيه، يقولوا ده عم جبل التوبات في الحجاز اللي جابك هنا في الشام. يرجع ثاني يفيق يقعد يذكرها في الشعر لحد ما يغيب عقله، يروح ثاني على الشام، وهكذا إلى أن مات على هذه الحالة. وجميل بسينة كذلك، وكسير عزة كذلك. فإذا وإذا أردت أن يعني تستزيد فقرأ ذم الهوى لابن الجوزي، صار العجب العجاب بسبب العشق وتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى. فإذا إخوة الأحبة لا بد أن يتعلق القلب بالحبيب الحقيقي هو الله عز وجل، فإن قلبك يفتقر إليه وأنت كلك تفتقر إليه والخلق جميعا يفتقرون إليه جل وعلا. فمتى تعلق القلب بالله تبارك وتعالى سعد في الدارين، سعد في الدارين والله الذي لا إله إلا هو، حتى وإن أشقاه حبيبه في الدنيا ومنع منه المال ومنع منه المنصب وابتلاه بالمصائب، يستعذب العبد الصالح العذاب في سبيل الله. يستعذبه لما تنزل بمصيبة وكارثة في ماله أو في شرفه أو في عرضه؟ يقول: لا، لا يزال ربنا يتذكرني حتى أصبر وأحتسب وأقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يفعل الصالحون إذا ما ابتلوا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا قسم من الله تبارك وتعالى لا موقع القسم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن حيال المصيبة حتى لو جاءتك من ربك الذي تعلق قلبك به مصيبة فليس عليك أن تجزع وليس عليك أن تتضجر، واعلم أن الله يختبرك في هذا الموقف العصيب. ماذا ستفعل؟ ماذا ستكون رد فعلتك؟ أخبرني أحد الإخوة الكرام برجل كان من الدعاة الصالحين، انضم ابنه وكان من حفظة القرآن، انضم إلى أصدقاء السوء، فبدأ في ترك الصلاة، في التدخين، في المخدرات، وبدأ الرجل يدعو ابنه، مرة يضربه، مرة يحكي له، مرة ما فيش فايدة. بدأ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه. بدأ يخرج إلى الشرطة البلكونة يعني ويدعو، حتى واحد من الناس قال له: طب ليه تخرج للشرطة؟ قال: عشان ربنا يشوفني. يعني بدأ الضجر يحدث: يا أخي، يضيع ابنك وتضيع زوجتك وتضيع الدنيا بأسرها ولا يضيع دينك، دينك أبقى. فالرجل تضجر، جاله خبر أن الوالد اتمسك في قضية دعارة ومش عارف قضية مخدرات، ألقى بنفسه من الدور الرابع، مات منتحرا، وكان داعية وكان رجلا صالحا. سبحان الله، لما يا أخي هذا بلاء نزل بك؟ فلتصبر ولتكن مع ربك. أأنت أفضل من نوح؟ أعظم من نوح؟ هل قصر نوح في دعوة ابنه ومع ذلك الولد خرج كافرا؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أنت أعظم من نوح؟ وهل تظن أن نوح قصر في تربية ولده أو في تربية زوجته؟ ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، زوجتان لنبيين صالحين. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فقيل ادخلا النار مع الداخلين. فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هل قصر نوح في تربية زوجته، في وعظها، في إرشادها؟ هل قصر لوط عليه الصلاة والسلام في دعوة امرأته وفي نصحها؟ كلا والله، إنما هو الابتلاء. يبتلي ربنا تبارك وتعالى العبد الصالح، وأشد الناس بلاء هم الأنبياء، فالصالحون ثم الذين يلونهم، ويبتلى المرء على قدر دينه. نسأل الله تبارك وتعالى إن ابتلانا بشيء في مالنا أو في أنفسنا أو في أعراضنا أو في شرفنا أن يجعلنا من الصابرين على ذلك. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من أسباب عدم الثبات عند الممات الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، يعني يكون سبب في ظلمات العبد في يوم القيامة. وإذا مات ابن آدم قامت قيامته، فيظلم قبر الظالم ويظلم صراطه فلا يرى على الصراط، لا يرى، لأن الذين آمنوا يرون بنور الله تبارك وتعالى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم، يعني على الصراط، ويرى الظلمات في نار جهنم والعياذ بالله، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ويقصد أحيانا بالظلمات الأعمال التي تكون سببا في سواد وجه العبد وفي سواد صحائفه. قال ربنا تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. وحرم ربنا تبارك وتعالى على نفسه الظلم، فقال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم، يملي له يعني يمدله شوية، يديله مال ويديله منصب ويديله علو وقهر ورجال ومنافقون من حوله. إن الله ليملي للظالم، بس إياك أن تظن أن الله يملي أو يمهل يعني ويهمل، لا، إنه يمهل ولا يهمل جل وعلا، ليس بغفلة منه جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا رسولنا صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأبدأ في الأمثلة بمثال أورده ابن حجر الهيثمي في الزواجر، وأورده الذهبي في الكبائر. بنى جبار من جبابرة الأرض قصرا، وامرأة بعيدة عن حدوده بنت كوخا، امرأة فقيرة بعيدة عن حدود قصر، سأوا إليه، امرأة فقيرة من فقراء المسلمين. فركب ذات يوم الملك أو الجبار هذا وطاف حول القبر، فلم يعجبه منظر الكوخ بجوار القصر، فقال: لمن هذا الكوخ؟ يشوه المنظر، ما ينبغي أن يكون بجوار قصر كوخا. قال: لمن هذا الكوخ؟ قال: امرأة عجوز سأوا إليه. فقال: اهدموه وأبيدوه. فهدموه. فجاءت المرأة جايبة أكلها في منزيل وجاءت، قالت: أين كوخي؟ قال: هدمه الملك. قالت: لماذا؟ قال: لا يحب أن يكون كوخ بجوار القصر. فرفعت العجوز رأسها إلى السماء وقالت: أنا لم أكن حاضرة، فأين كنت أنت؟ خاطبت ربها، قالت: أنا كنت غائبة، أين كنت أنت؟ تخاطب ربها، تتدلل على ربها. واتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام. ويقسم ربنا جل وعلا ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تقول الرواية: فأمر الله جبريل بأن يدك القصر على من فيه. دعوة مظلومة، أنا كنت غائبة، أنا لم أكن حاضرة، فأين كنت أنت؟ إخوتي الأحبة، أحيانا نقص وتدعون قدرتنا على ظلم الناس، والرجل الكبير في المنصب يقول لك: يا عم ده أنا بجرس قلم أطلعك وكنسلك. أي نعم، أنت قادر على ذلك، لكن هناك من هو أقوى دائما، من أعلى منك ومن أقدر منك ومن أعظم منك، منك. ولذلك إخوة الأحبة إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. قبل ما تظلم، قبل ما تتكلم بسوء، قبل ما توقع بين اثنين، قبل أن تكتب تقريرا زائفا مزورا لهدم إنسان، تذكر أن الله يراك وأن الله قادر أن يشل اليد التي تكتب وأن يخرس اللسان الذي يتكلم وأن يعمي العين التي تبصر. تذكر. إذن دعوة المظلوم اتقوها، خافوا من المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، وليس بينها وبين الله حجاب كما في الرواية عن الدعوة نفسها، ما في بينه وبين الله حجاب، والمظلوم ما في بينه وبين الله حجاب أبدا. وسنستزيد في هذا الباب إن شاء الله في الجمعة القادمة عن هلاك الظالمين وسوء خاتمتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مستضعفا إلا نصرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اجعل جزيرة العرب مقبرة لجنود الأمريكان والصليبيين أجمعين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم في البر والبحر والجو. اللهم أذل كبرياءهم. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين. اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدورنا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدام المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وشدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم اجهد هم قلوبنا. اللهم اجهد هم قلوبنا. اللهم اجهد هم قلوبنا. اللهم فرج ما نحن فيه من غم وهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أهل الكفر أجمعين آية تشفي صدورنا. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين. إله الحق أرنا آية تشفي صدورنا في كل ملل الكفر أجمعين. اللهم عليك بأهل النفاق أجمعين. اللهم عليك بأهل النفاق أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم اجعلهم سلا لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم اجعل خوفهم منك وحدك. اللهم اجعل خشيتهم منك وحدك، وهيئ لهم البطانات الصالحة التي ترشدهم إلى الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار اللهم آمين رب العالمين ثم أما بعد فيا عباد الله فذكرت في اللقاء السابق أن من أسباب سوء الخاتمة ومن أسباب الخذلان عند الممات الظلم وقلت إن الظلم ظلمات يوم القيامة وضربنا مثلا على نهاية الظالمين وستتوالى الأمثلة الكثيرة بمشيئة الله تبارك وتعالى على نهاية هذا الصنف من الناس حتى نعتبر وحتى نتعظ وحتى يعلم كل منا أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا إخوة الأحبة أورد الحافظ الذهبي في الكبائر والحافظ ابن حجر في الزواجر قصة عجيبة عن رجل من أعوان الظلمة كان معينا للظالمين كان يعمل عندهم ويوطد لهم ملكهم رآه الناس وقد قطعت يده من كتفه ويقول هو يمشي في الناس يقول من رآني فليعتبر بي ولا يظلم فاقترب منه واحد من الناس وقال له يا أخي ما قصتك قال قصتي عجيبة فإني كنت عونا للظالمين على الناس وكنت أظلم وذات يوم مررت على شاطئ البحر فرأيت صيادا قد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني فأخذتها منه فقال إني سآكل بثمنها أنا والعيال وكان رجلا ضعيفا فضربته وأخذتها منه بالقوة وبينما أنا أسير بالسمكة إلى بيتي فعضتني في إبهامي سمكة عضت الرجل في إبهامي الظالم قال فألقيت بالسمكة إلى أن وصلت إلى البيت وألقيت بالسمكة وأخذت يدي في الورم ولم أستطع أن أنام في هذه الليلة من إبهامي ففي الصباح ذهبت إلى الطبيب فنظر إلى يدي فقال لابد أن نقطع إبهامك وإلا فستقطع يدك قال أما من حل آخر أنت تعلم يعني أي شيء يعني بيأخذ فترة عشان تقطع يحدث غرغرينة أو يحدث آفة في اليد أو في العضو يحتاج لفترة هذا في يوم واحد فقط قال لا بديل لذلك فقطعت إبهامي وذهبت إلى البيت فإذا بكفي يؤلمني ولم أستطع أن أنام منه فذهبت في الصباح إلى الطبيب فقال لابد أن تقطع اليد عند الكف عند الرسغ أما من حل أما من طريقة أكل هذا من أجل عض السمكة إنه يغفل لا يدري أن الله تبارك وتعالى له جنود لا يعلمها إلا هو وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب سلم بقطع كفه بقطع كفه ولا يزال الساعد يؤلمه، فقطع الساعد عند المرفق، ولا يزال العضد يؤلمه فقطع العضد عند الكتف. قال فسأله بعض الناس، قالوا له ما السبب في إلامك هذا؟ فحكى حكاية السمكة. فقال له يا أخي كان من الأول ومن الأولى أن تذهب إلى الصياد وتحاول أن تتحلل منه وأن تستسمحه في ذلك، لو فعلت ذلك ما قطع عضو منك. فتنبه، فقال والآن اذهب فابحث عنه واستسمحه لأن الآفة قد تأكل جسدك كله. قال فبحثت عليه في البلاد إلى أن وجدته، ثم خررت على قدميه أقبلهما وقلت له يا سيدي اعف عني. قال الصياد من أنت؟ هذا مر عليه فترة. قال من أنت؟ قال أنا الرجل الذي أخذ منك السمكة غصبا. قال فبكى الصياد لما رأى ما رأى من يدي، فقال انهى فقد أحللتك وسامحتك. قال له بالله عليك قل لي هل دعوت علي؟ قال نعم، لما ذهبت إلى بيتي ولم أجد قوتا أنا وأولادي قلت اللهم إن هذا تقوى بقوته علي وعلى ضعفي وأخذ رزق أولادي فأرني فيه قدرتك. رجل ضعيف، نحن ضعفاء، ضعيف، تقوى عليه هذا الظالم من جنود الظلمة، تقوى عليه بقوته وبمنصبه واستغل ضعفه. فقال اللهم إن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي وسلب رزق أولادي فأرني فيه قدرتك. فقال له يا هذا وقد أراك الله قدرته فيا فاعف عني وسامحني. قال سامحتك وصفحت عنك. قال وأعاهدك ألا أعاون الظلمة بعد اليوم وألا أقف على بابهم وألا أكون لهم عونا على الناس. وقد كان منه ما كان. الشاهد من هذا إياك إياك أن تحتقر ضعيفا، وإياك إياك أن تستهزئ بدعوة ضعيف، دعوة مظلوم. فوالله الذي لا إله إلا هو إن الدعاء بالنسبة للمظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، يرفع الله تبارك وتعالى دعوة المظلوم فوق الغمام ويقسم لها ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. مثال آخر، الحجاج بن يوسف الثقفي كان معينا لبني أمية على الخلق، وكان يفعل أكثر مما يطلبه منه الأمويون. حسبك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لو تخابثت الأمم، يعني لو أخرجت الأمم كل خبيث وأخبث رجل عندها وتخابثنا لغلبناهم، يعني لو كل أمة أخرجت أخبث رجل فيها وأخرجنا نحن الحجاج، تخابثنا نحن بالحجاج لغلبناهم تفوقنا عليهم. روي أنه قتل 120,000 صبرا، يعني عن طريق السجن ومنع الأكل والشراب غير اللي قتلهم بالسيف، هؤلاء لا يحصى عددهم. هؤلاء فقط 120,000 من المسلمين قتلهم صبرا. حسبك أنه قتل عبد الله بن الزبير ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام من العشرة المبشرين بالجنة، ابن صفية رضي الله عنها عمة النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن أسماء، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وحسبك أنه رمى الشعبة بالمنجنيق وأذل أهل الحرم، كل ذلك كان منه. أضف على ذلك قتله لسعيد بن جبير الإمام العلم، قال علماء عصره قتل سعيد بن جبير وما على الأرض من أحد إلا وهو في حاجة إلى علمه. سعيد بن جبير أعلم أهل زمانه، لما جاء بسعيد ليقتله قال له من أنت؟ قال أنا سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي ابن كسير. قال أمي التي سمتني. قال شقيت وشقيت أمك. قال إن الأمر ليس لك، يعني أمر الشقاء والسعادة بيد الله عز وجل. ثم قال له اختر لنفسك قتلة، اختر لك طريقة أقتلك بها، انظر للثبات. ثبات العلماء الربانيين الذين لا يريدون خطام الدنيا. قال لأقتلنك. قال إذا فأنا سعيد كما سمتني أمي لو قتلتني. قال فاختر لنفسك قتلة، اختر طريقة لقتلك بها. قال بل يا حجاج اختر أنت لنفسك قتلة. قال وماذا؟ قال إنك ما قتلتني اليوم قتلة إلا قتلك الله مثلها، فاختر لنفسك أنت قتلة. طريقة لا تقتلني بها سيقتلك الله بها بمثلها. قال فاقتلوه. فضحك سعيد. قال لماذا تضحك؟ قال أضحك من جرأتك على الله والخلق وحلم الله عنك. قال سعيد دعوني أصلي ركعتين. فقال الحجاج وجهوه إلى قبلة النصارى. فقال سعيد فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أستحفظك إياها وإني خصمك بين يدي الله يوم القيامة، أخصمك بلا إله إلا الله. قال فاقتلوه. فذبحوه من قفاه رضي الله عنه. قبل أن يقتل قال وتوجه بدعوة، قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. واسمع انتبه لهذه الدعوة، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. وتشهد وقتل. فلما جاء خبره إلى الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى توجه إلى الله وقال اللهم يا قاسم الجبابرة اقسم الحجاج. يقول ابن كثير ما عاش الحجاج بعد سعيد بن جبير إلا 40، وأصابه الجود في جوفه وأنسن، وكان يخور كالثور في الليل من شدة الألم. ويجيء سعيد بن جبير في منامه يمسك بتلابيبه ويمسك مجامع ثوبه ويقول له يا عدو الله فيما قتلتني. وكان يقول في أواخر أيامه قبل أن يموت مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير. ولم يقتل أحدا بعد سعيد بن جبير، وصدقت دعوته واستجاب الله لدعوة سعيد، فما سلطه الله على أحد بعده بل أماته ميتة شنيعة، ميتة سيئة. إنها دعوة المظلومين وإنها نهاية الظالمين، فإياكم إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ليس من يسعون في الأرض بالفساد وبالظلم يقرؤون عن أخبار هؤلاء لعلهم يستعظون أو يعتذرون. حكى لي أحد الإخوة من دولة عربية إسلامية بأنه يمتلك قطعة أرض إنما كونها واشتراها من عرقه وعرق آبائه، فمر ابن السلطان على القطعة فأعجبته وأعجبه موقعها فأخذها، دفع في قيمة المتر عشر ثمنه الذي اشترى به، ولم يستطع الرجل أن يشاكيه أو يقدم ضده شكوى أو ما شابه ذلك. قلت: أذلك كائن؟ قال: وأكثر من ذلك. قال: استدعاني لجان عنده في لجان معينة فقالوا: أنت كونت ثروتك هذه من وين؟ قال لهم: يعني أنا أتاجر وكذا. قال: من متك التاجر؟ أنت شاب لسه صغير، من وين هذا؟ أنت لازم تجيبين كذا مليون. لا حول ولا قوة، من وين هذا جيب؟ خلاص، قالت اللجنة: تجيب كذا مليون، لازم تجيب كذا مليون. والآن لا يدري ماذا يفعل. قلت: توجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وقل: اللهم إني مغلوب فانتصر. ادعو بدعوة نوح: اللهم إني مغلوب فانتصر. ادعو بدعوة سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ادعو وستجد ثمرة دعوتك. ومشى الشاب وهو منكسر الخاطر. هذا كائن في بلادنا الإسلامية، وتريدون أن يتنزل علينا نصر الله؟ بأي أمارة طيب يتنزل علينا؟ بأي أمارة؟ من الواقع ومن العصر الحديث حكاية حدثت في جامعة عين شمس وعلى التحديد في كلية الزراعة منذ أكثر من 20 سنة، ونقلتها الصحف أيامها وتكلم عنها الدكتور عبد الرزاق نوفل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقف طالب في مجمع من الطلاب والأساتذة وأمسك بالساعة وقال: الساعة الآن كذا، إذا كان الله موجودا فليمتني بعد ساعة. ومسك الساعة والناس واقفة، مضت الساعة ولم يمته الله تبارك وتعالى. هو قال: يمتني بعد ساعة، انتبه. وانصرف الطلاب والأساتذة: ماذا تقول؟ قال: أنا أقولها، هذه حجة واضحة، برهان واضح أن الله غير موجود، لأن لو كان موجود كان أمتني بعد ساعة. دعكم من الهراءات والخرافات هذه التي تعتقدونها. ومشى الطلاب، فمنهم من وسوس له الشيطان، ومنهم من هز رأسه استهزاء، ومنهم من قال إن الله يمهل لحكمة، أحدث بلبلة في الطلاب. ورجع إلى أهلي مذهوا يتمطى، وحكى لأمي ولأبي الحكاية، فضحك الأب وضحكت الأم وأعد صفرة الغداء وذهب ليغسل يديه ووجهه، فخر ميتا ينتظرونه في الغداء. فتعجبوا، الآن كان يملأ الدنيا ضحكا، الآن كان يملأ الدنيا استهزاء بالله وينكر وجوده جل وعلا، كيف مات؟ الأعجب من ذلك ليس في موته إنما في سبب موته. فلقد كتب الطب الشرعي في تشريح الجثة بأن سبب موته الماء الذي دخل في أذنه. لا إله إلا الله، ده احنا بنغطس في البحر وبيدخل الماء في أذاننا وما بيحصلنا حاجة. قال الدكتور عبد الرزاق عليه رحمة الله تبارك وتعالى معلقا على الحدث: أبى الله إلا أن يميته كالحمار، لأنه علميا الحمار والحصان هما فقط اللذان إذا دخل الماء في أذن أحدهما يموت. من حيوانات كلها الحمار لو دخل الماء في أذنه مات من ساعته. فأبى الله تبارك وتعالى هذا الزنديق لهذا الزنديق إلا أن يموت كالحمار، ماء يدخل في أذنه يموت، لو حمض كبريتيك ما يموت، ما يموت لو دخل في الأذن. ماء تراب عذب يدخل في أذنه يموت، نعم سبحان القدير جل وعلا، إن ربك لبالمرصاد. إخوة الأحبة، القصص كثير وكثير، وسنتناوله مرارا إن شاء الله تبارك وتعالى. ذلك لأن الله تبارك وتعالى لابد أن تعلموا أن الله تبارك وتعالى إذا ترك فرصة للظالم فليس معنى ذلك أنه غافل عنه، وإنما يمهله ولا يهمله. وحكى علماؤنا قصة عن رجل ضاقت امرأته ذرعا بأبيه، رجل كبر، والكبر لهم معاملة خاصة، فلو جاب حاجة الأطفال يريد منها، نعم يا أخي بره، عاد صغيرا كما كان، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بره كما تبر أولادك، فهو أصل وجودك. فلما ضاق به ذرعا أراد أن يقتله وأن يتخلص منه، فأخذه إلى مكان بعيد وهناك دفنه. وعاد تدور الأيام ويكبر أولاده ويتزوج كبيرهم من امرأة ضاقت ذرعا به، فأجمع أمره الجزاء من جنس العمل، إن ربك لبالمرصاد، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أبدا أبدا لن يغفل ربك، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة لا تأخذه جل وعلا، هو قيوم السماوات والأرض، لا تعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لقمان يقول ابني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، صخرة مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فأخذ أباه ومضى في نفس الطريق، فقال له أبوه يا بني إلى أين تصحبني؟ قال إلى مكان نتنزه. قال ارجع يا بني فقد صحبت جدك لهذا المكان فقتلت، وأنت الآن تريد قتلي، وإن فعلت سيقتلك ابنك. ولم يفعل ولم يسمع لأبيه وقتله كما قتل الأب أباه من قبل. إنها العاقبة، فإن قدمت خيرا وجدت خيرا، إن زرعت خيرا حصدت خيرا، إن زرعت ظلما جليت شوكا، فاعلم ذلك، إن ربك لبالمرصاد. يعني المسألة ما وقفت على هلاك الظالمين سابقا، يقول ربنا تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. لم يقف الأمر عند ذلك، إن ربك لبالمرصاد لكل غالب ولكل باغي ولكل باغي، لن يتركه ربك جل وعلا. حسبك فقط أنك إن لم تستطع أن تسترد حقك أن تقوم في جوف الليل في ثلث الليل الأخير وتقول اللهم عليك بفلان فإنه ظلمني ولا أقدر عليه، اللهم أرني قدرتك في فلان، اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم عليك بفلان، حسبك أن تقول ذلك، حسبك أن تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبك ذلك يكفيك، لأن أمرك بيد الله تبارك وتعالى الذي يملك القدرة كلها. أما إذا هزك الشيطان لتظلم فتذكر قدرة الله عليك، إذا كانت عندك قوة الآن ومنصب وجاه تظلم بهم وعلم تظلم به، هناك من يظلم بالعلم ويتقرب إلى الفجرة وإلى الطغاة بعلمه ويبغي بعلمه، فإذا كانت عندك المقومات التي تدفعك إلى الظلم فاعلم أن الذي آتاك هذه المقومات قادر على أن يسلبك إياها جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا الأمر بيده جل وعلا يؤتيه من يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الكفر والكافرين وأن تدمر أعداء الدين. اللهم عليك بأئمة الكفر أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اجعل أرض العرب مقبرة للصليبيين، اللهم اجعل أرض العرب مقبرة للصليبيين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم عليك بجنود الكفر أجمعين وبمن يواليهم يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم ردهم إلى أهلهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم اجعل خوفهم منك وحدك، اللهم اجعل خوفهم منك وحدك، اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك، اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم انصر بهم دينك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.